وعلى
وتواكل بالنوح تسرع
والطمأنينة والراحة النفسية والجسدية. لو نظرنا إلى مسيرة الأنبياء لوجدنا أن هنالك حكومة في ملك سليمان وداود، وشيئا بسيطا في عهد يوسف. في كل مراحل الأنبياء ما وجدنا أن هنالك من الأنبياء من حكموا وكونوا هنالك حكومة في فترات طويلة. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله بعد انتقاله إلى المدينة في مرحلة 10 سنوات كون رسول الله حكومة متكاملة، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني. وحتى قال القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنالك حكومة تكونت على العدل والمساواة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهي حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. منذ اليوم الأول علي بن أبي طالب إنما كان يدعو إلى المساواة بين الناس، أن يتعامل معهم جميعا بروح واحدة. طبعا هنالك الكثير من الدعوات إلى إيجاد الحكومة المثالية، حتى أن الفلاسفة في عصورهم حاولوا الكثير أن ينظروا إلى حكومة مثالية، كما أن أفلاطون جاء بنظرية المدينة الفاضلة، ولكن تحولت المدينة الفاضلة في رأي الفلاسفة وأفلاطون إلى حبر على ورق. عمليا ما تمكنوا الفلاسفة أن يجعلوا هنالك نموذج علني من الحكومة ومن المدينة الفاضلة. لو بحثنا كثيرا لوجدنا أن هنالك كثير من الثغرات إلا في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. منذ البداية، منذ المرحلة الأولى، أمير المؤمنين لم يخطب خطابا واحد في الأمة يعطيهم الوعود أنه سيحقق لهم كذا وكذا، وإنما الأمة اجتمعت على علي حتى وطئ الحسنان. أرادوا الناس أن يموتوا من كثرة الزحام على دار علي بن أبي طالب. إذا لم تكن هنالك وعود من أمير المؤمنين، ولكن انظر إلى علي بن أبي طالب، إلى مفردات من حكم علي، كيف أن الإمام أمير المؤمنين كان يحكم، وكيف أنه النموذج الأفضل للحكومة التي تتعامل بروح العدالة الاجتماعية. أولا نبدأ من الإمام، شخص الإمام إذا كان هو القائد الأعلى لا يفرق بينه وبين غلامه، بل يعطي لغلامه امتياز أكثر. الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: ذهب علي مع قنبر إلى سوق البزازين، فذهبوا إلى رجل قال: هل لك قميصان؟ فقال الرجل للإمام: بلى يا أمير المؤمن، حاجتك عندي. بمجرد أن عرف علي بن أبي طالب أن هذا الرجل يعرفه قال: خلاص أترك هذا المكان. ترك الرجل ليش؟ لأنه راح يكون تعامل غير. عرف هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تركه الإمام. ذهب إلى رجل آخر في حكومة الإمام قال لي: عند القميصان؟ قال: بلى. قال له: زين أعطني قميصين، واحد بثلاث دراهم واحد بدرهمين. فأخذ الثلاث دراهم وأعطى لقنبر، والقميص اللي بدرهمين شوف الآن غلام الإمام، مع قطع النظر أن الإمام هو القائد الأعلى للمسلمين. لا، وأنه بهذه الروح الإمام شال اللي بدرهمين أخذه وأعطى لقنبر أبو ثلاث دراهم. سأل قنبر قال: يا أمير المؤمنين، أنت لازم تلبس أبو ثلاث دراهم، أنت تخطب بالناس، أنت تصعد المنبر، أنت تتعامل مع الناس. قال: لا، إنما أنت لازم تأخذ أبو ثلاث دراهم. لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن بك شره الشباب. شره في لسان العرب بمعنى حرص الشباب، يعني أنت شاب، والشاب شوف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التفاتة جدا مهمة أن الشاب بما أنه غلامه وهو مولاه، والمفروض يقول لك الناس هسه هذا هذه خدامة، هذا صبي موجود عندي أي شيء بس مو مشكلة، ولكن أمير المؤمنين غلامه يفضله على نفسه. هذه التفاتة أولى، وثانيا أنه الشاب، وهذا رسالة إلى الآباء. أنا ما أقول أن اليوم الشباب يتشبهون بالغرب في ثيابهم، في قصات الشعر، في الموديلات اللي يمشون وراها وفي الموضات، لا، أقول أن الشاب هذا رأيي الخاص. يعني اليوم الشاب، أنت إذا تروح للشاب تقول له: لا تلبس، لا تقص شعرك هكذا، هذه أجلكم الله الجوت لا تلبسه، غير امشي هكذا، اعمل هكذا. الشاب يشعر أنه أنت سلبت كل حرياته الشخصية. ولكن اليوم إذا الشاب راد يخلي جل على راسه، خلي جل على راسه، شو المشكلة يعني؟ وين الثغرة يعني؟ خلي جل، زين يردك شخ، خليك شخ، خليك الشعر أيضا. إذا قصت الشعر ما كانت خلاف المألوف، ما كان التشبه بالغرب، اكو اشكال واحد يشوفه يتخربط وضعه، لا مو هذه الاشكال، خليك قصه حلوه. هذا الشاب جاي هذه المرحله، اعطيه حريه شويه علشان تقول له: تعال ابني وقت الصلاه لازم تصلي، يقول لك: ان شاء الله حاضر. ابني اليوم صلاه جماعه روح للمسجد، يقول لك: نعم حاضر. تعال الحسينيه، يقول لك: ان شاء الله حاضر. ليش؟ لانه اعطيته انت شيء فراح يعطيك اشياء. الحياه اخذ وعطاء. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قنبر غلامه به الشرف الشباب. عند حفظ الشباب. اليوم شبابنا مشكلة يوم اللي عندنا، اما الاباء يعطوهم لابنائهم دلال زايد، ما يدري ابنه وين رايح وين جاي، طالع مع اي صديق، شو يسوي، شنو يعمل، قال له اسافر فلان بلد، ما قال له ليش، مع منو، بس اعطيني بيزار، اخذ فلوس ومع السلامه، زين تعال وين رايح وين جاي، ما يساله لا هالدلال الزايد، ولا انه تخليه انت في حجره وتسكر عليه الابواب، بينهما لا افراط ولا تفريط. اذا درس في مدرسه امير المؤمنين، التعامل مع ابنائنا، التعامل مع الشباب. الشاب الامام الصادق يقول عن لا تقصروا اولادكم على اخلاقكم، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. لا تقول لي يوم اللي انا كنت بعمرك قبل 40 50 60 سنة ما كنا نعمل، يا عزيزي يا حجينا، ذاك الوقت يختلف عن هذا الوقت. ذاك الوقت ما كان نت ولا كان موبايل ولا كانت أنظمة معلوماتية ولا كان التواصل السريع ولا كانت الفضاء. العالم اليوم تغير، ما يفرق ولا ذاك الوقت، ذاك الوقت كل هذه الأمور ما كانت موجودة. نعم الأخلاق لا تتغير، الفضيلة ما تتغير، الصدق، الوفاء، الخير، المحبة، التواصل، هذا كله موجود. ولكن كلامي اليوم الشباب شنو يحتاجون؟ واحد يفهمهم، اذا تفهمه وتاخذ تعطي وياه ما عندنا اي اشكاليه، وهذا ما يعبر عنه الامام امير المؤمنين. اذن علي بن ابي طالب يتعامل مع غلام له بهذا الطريق، بهذا المنهج، يوصل رسالة كبيرة. هذا الجانب. الآن تعال إلى أبعاد متعددة في حكومة أمير المؤمنين. أولا علي بن أبي طالب ما كان عنده حرس ولا كان عنده حماية. الحماية من وين؟ الرواية تقول أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه في يوم الإمام طلع بالليل وإذا بقنبر. الإمام هكذا يعبر أنه كان شديد الحب لأمير المؤمنين. الإمام عنده أصحاب بكثرة، ولكن قنبر عنده محبة بالغة جدا، يعبر الإمام الباقر لأمير المؤمنين. فهذا قنبر مشى خلف الإمام، مشى خلفه، مشى خلفه. الإمام التفت، عرف أنه قنبر قاعد يمشي وراه، التفت قال يا قنبر ماذا، ما أنت صانع، شنو جاي ليش؟ قال يا أمير المؤمن خفت عليك، أنا خايف عليك، أكو ناس خوارج، أكو ناس عندك أعداء يا أمير المؤمنين، أخف واحد يأذيك، واحد يسوي لك شيء، واحد يحمل عليك بالسلاح. قال له أمير المؤمنين يا قنبر أتحرسني من أهل السماء أو تحرسني من أهل الأرض؟ من اللي مخوفك، أهل السماء ولا أهل الأرض؟ قال له لا يا أمير المؤمنين، ليس بأهل السماء وإنما من أهل الأرض. قال يا قنبر إن أهل الأرض لن يتمكنوا أن يفعلوا شيئا ما دام أن الإنسان بحماية أهل السماء. هذا الإنسان اللي مدعوم من الله تبارك وتعالى، هذا الإنسان اللي يتعامل مع الله، علاقته مع الله الذي يحميه، من الله هو الذي يحميه. الرواية تقول اقرأ مرة آية الكرسي الله يبعث لك ملك حماية. زين الآن بشر يحميك أفضل ولا ملك؟ الملك لا شك أنه أقوى. إذا تقرأ 5 مرات الله يقول بعد مو ملك أبعث لك، أنا أحميك أكثر من ذلك. إذا أمير المؤمنين ما كان عنده حماية. هسه اليوم أكو حالة طيبة وجيدة للحظة في الكويت، هذا البلد الطيب، هذه الأجواء اللي تلاحظها، الديمقراطية اللي موجودة وأجواء الحرية اللي كثير من الدول العربية ما تلاحظ هذا الشيء، هذه حالة إيجابية. لذلك تشوف النائب رايح وجاي وحده ماكو أي شيء عليه، هذه نعمة تسمى بنعمة الأمان. تروح بالعراق تشوف لا النائب لما نمشي لازم 30 40 سيارة وياه تمشي. هسه المشكلة بعد مو في هذه المشكلة، تروح مثلا مرة كنت في السماوة عندي مجلس، شوارع كلها قاعد يبلقوها ويشتغلوها ويزبطوها من جديد، يعملون بنى تحتية، باقي شارع واحد، يجي هذا النائب يدخل بهذا الشارع، هذا الشارع للبشر هم يقطعه أيضا. كأنه ناس ما شايف حماية وما شايف زيارات. تروح أيام الأربعين أيام الزيارة في كربلاء يطب تشوف واحد ويا 40-50 سيارة حماية، وين؟ عند الإمام الحسين. الإمام الحسين منطقة كلها محمية. إيذاء الزوار على حساب من؟ على حساب مصالح الشخصية. زين هذا في المكان اللي تحتاج ما في مشكلة، ولكن في المكان اللي يؤدي إلى إيذاء الناس ليش؟ ليش اللي زوار الحسين تدوسهم علشان تجي تزور الحسين؟ حتى ما جت هذه الزيارة. لذلك تشوف أمير المؤمنين ما عنده حماية، حتى السجن ما عنده علي بن أبي طالب. تدري ايش تقول الرواية؟ سجن علي بن أبي طالب من قصب، شايف القصب؟ قصب خالة يجيب السجين يخليه هناك، علشان شنو؟ لما يروح يشيل القصب يطلع برا. وهذا بعد علي بن أبي طالب ما يحتاج إلى مكان. حتى ابن ملجم، ابن ملجم اللي ضرب الإمام أمير المؤمنين على رأسه وأراد بذلك قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تصور وين سجن علي بن أبي طالب؟ وين ودوه؟ في بيت الإمام. هذا يدل على ماذا؟ يعني حكومة علي بن أبي طالب ما فيها سجن، ما فيها معتقل. وين ابن ملجم جابوه؟ خلوه في دار علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام يسأل عنه، إذا شرب اللبن يقول هل أشربتموه؟ هل أطعمتموه؟ باقي اللبن الإمام روحي فداه يشربه. المن يبعثه؟ يبعثه إلى قاتل عبد الرحمن بن ملجم، هذا علي بن أبي طالب، هذا أمير المؤمنين. إن لو بحثت في العالم ما وجدت مثيلا لأمير المؤمنين. هذا من جانب. لذلك تلاحظ علي بن أبي طالب ليش ما كان عنده هذا الشيء؟ لأن الإنسان الذي يحكم بالعدل وبالسوية والذي يراعي حقوق الأمة، من أي شيء يخاف علي بن أبي طالب؟ الأسس اللي وضع أمير المؤمنين، إذا واحد كان يجي من بلد ويشتكي على والي، أمير المؤمنين مباشرة يعزله بمجرد وجود شكاية بسيطة من والي من ولاة الإمام في أي بلد اللي وضع الإمام، مباشرة كان علي بن أبي طالب يعزل ذلك الرجل. يعني ماذا؟ يعني الإمام أمير المؤمنين يتعامل بهذه الطريقة. هذا أولا تعامل الإمام مع الذين كانوا يخونون علي بن أبي طالب، هذه نقطة ثانية في حكومة الإمام. لذلك تنظر إلى عبيد الله بن الحر، هذا الجعفي كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وكان مع علي في صفين. هذا الرجل بالليل لما جن الليل عليهم في صفين تسلل من جيش الإمام وانتقل إلى جيش معاوية من دون أحد يعرفه، ونقل إلى الجيش الآخر معلومات مهمة عن معسكر الإمام أمير المؤمنين. هذا الشيء يسموه خائن، عسكريا يحكمون عليه بالإعدام. إذا ما حكموا عليه بالإعدام يحكمون عليه بالسجن مؤبد بالأحكام الوضعية اليوم، ولكن عسكريا يحكم عليه بالإعدام لأن هذا رجل خائن. ما في مجال، شايل معلومات عسكرية من جيش الإمام وموديها إلى جيش معاوية من دون أحد أن يعلم ذلك. الآن الحرب انتهت، الناس رجعوا إلى الكوفة، الآن زوجته انتبرت، الآن يجي عبيد الله، الآن يجي ما يجي، شنو تصوروا؟ تصور أنه مات وانتهى أمره. هو وين صاحبنا؟ رايح إلى الشام، رجع مع جيش معاوية إلى الشام، بقي هنالك أشهر من دون أن يعلم أحد، ما حد يدري فيه وين راح، شنو سوى في الزمان؟ صوروا أنه مات. لذلك امرأته أخذت العدة وبعدين تزوجت. هذه نقطة مهمة جدا. اليوم البعض لما المرأة زوجها يموت تأخذ عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، يقولون هذه المرأة لازم ما تطلع من البيت ولا تروح تشتري ولا تحضر أي مكان ولا تسلم على أهلها ولا على أخوانها ولا على أقاربها ولا تلتقى بأي إنسان ولازم تنسجم. ها من وين جابي هذا الكلام؟ من وين جابي أن المرأة اللي يموت زوجها عدتها لازم بالبيت؟ تقول من وين جابه؟ يقول والله بيبيتي قالت الكلام. زين جدتها قالوا، ومن قالت؟ قالت جدتها. طلع سوالف عجائز هذه، معقول الإنسان يمشي على رأي العجائز والعادات والتقاليد؟
تقاليدنا هكذا، التقاليد خليها عند أهل البيت، عند القرآن، عند رسول الله، لما لا تتطابق أضرب بها حرب الخائط، خلاص ما لها قيمة التقاليد والعادات إلا إذا تطابقت مع الدين. لذلك المرأة لازم مسكينة تنسجن بالبيت وما تتكلم مع أحد، والله هذه عدة الوفاة. عدة الوفاة شيء واحد، أن لا تتزين، هذا احترام للزوج، لين زوجها رحل احترام للزوج أنه 4 أشهر و 10 أيام أن لا تتزين، مو أكثر من ذلك. ولكن وبعدين صار حالة عند الناس، حالة واقع كأنه حكم إلهي، مو حكم إلهي. المرأة لو مات زوجها بإمكانها أن تطلع تروح تشتري تحضر مجالس تسلم على أهلها، شيء واحد. الشيء الواحد هو أنه ألا تتزين، وذلك لأن زوج رحل عن الدنيا احتراما، مو أكثر من ذلك. هذه العدة. الزوجة هذه زوجة عبيد الله شنو سوت؟ أخذت العدة، أخذت العدة وراحت تزوجت. عبيد الله وين؟ بالشام. وصل خبر أن زوجتك تزوجت، أخذت الغيرة. صاحبنا ظاهرا ما كان عنده غيرة قبل، أشهر واحد خبر عنه. اجى الليل خرج من الشام إلى أن دخل ليلا إلى الكوفة، دخل إلى الكوفة طرق الباب على امرأته، المرأة لابسة حجابها وطلعت برا، شافت زوجها السابق عبيد الله، قال لها شو انت متزوجة؟ قالت نعم زوجي في داخل الدار. انت ما عندك، ما صار عنك خبر وتصورنا انه متت. اكو مسألة شرعية ثانية، بعض النساء تفتقد الزوج، سنة الزوج ما موجود، سنتين ما موجود، 3 سنوات ما موجود، 4-5 سنوات، 10 سنوات ما موجود الزوج، ليس من حق المرأة أن تذهب وتتزوج، مو من حقها. إذا متيقن المرأة أن الزوج مات، نعم بإمكانها تروح تتزوج، ولكن المرأة اللي تتزوج ولم تتيقن بموت زوجها، هذا زواجها مو صحيح. زين الآن ماذا نعمل؟ الرجل صار له 5 سنوات ما موجود، 10 سنوات ما موجود، تروح إلى مرجع التقليد، إلى الحاكم الشرعي، المرجع اللي تقلده، تروح المرجع يحكم لها بالزواج، خلاص يقول لها أخذ عدة، تأخذ عدة وتنفصل عن زوجها، حتى إذا كان ميت ميت، مو ميت شيء ثاني هذا يصير. فإذا هذا الحكم الإلهي، والله غاب الزوج أروح أنا أتزوج، أبدا مو من حق المرأة هذا. لازم تروح للحاكم الشرعي، مو تروح لأي رجل دين، والله شوف فلان شيخ فلان سيد، رحت عندك قال مو مشكلة، أبدا مو بيد الشيخ والسيد، بيد حاكم الشرع، بيد مرجع التقليد، تروح عنده ويحكم لها بذلك. هذا الحكم الإلهي. لذلك رجع قال لها أنا زوجي، قالت أنا زوجتي وهذا زوجي. رجع وين يروح؟ عند زوجك روح أمير المؤمنين، وهذا خان علي بن أبي طالب، هذا خائن عليه حكم الإعدام، عليه حكم القتل، وين يعطي وجهه؟ قال أذهب إلى أمير المؤمنين، أروح إلى علي بن أبي طالب، هذا أبو الحسن ما عندنا غيره. راح بيه طرق الباب على أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالإمام فتح الباب إليه، نظر إليه، قال أعبيد الله أنت؟ قال بلى يا أمير المؤمنين. يرد يقول لش عندك جاي بعد الخيانة اللي سويتها بينا وبعدنا للآخرين، شلون جاي الآن؟ قال يا أمير المؤمنين لو جاءك خائن لك أيمنع ذلك العدالة؟ أن تكون عادل يمنع ذلك؟ قال قل. قال يا أمير المؤمنين أنا طلعت من معسكرك ورحت إلى الطرف الآخر وغابت أخباري عن زوجتي، وزوجتي أنت تزوجت معها رجل، الآن أريد أرجع عليها. قال قم معي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، شوف هذا إمامك، هذا أمير المؤمنين. قال قم معي. أخذ الإمام أخذ بيده وذهب إلى امرأته، قال تعالي، وجاء بالزوج الثاني، قال للزوج الثاني الآن تنفصل عنها وتأخذ العدة، تأخذ العدة من الزوج الثاني ثم ترجع إلى عبيد الله الجعفي. هكذا حكم أمير المؤمنين لمن؟ لعدوه الذي باعه إلى الآخرين. هكذا يتعامل علي بن أبي طالب. هذا حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اليوم تعال أنت شوف بالعالم كله أن هنالك نموذج كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من وين ينطلق علي بن أبي طالب؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. علي بن أبي طالب ما يتعامل بالروح الحزبية، ما يتعامل بالروح الفئوية، أنه والله هذا مربوط بهالجماعة، مربوط بهالحزب، مربوط بهالفئة، وإنما يتعامل بمرضاة الله. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأمة لو تعاملت على هذا المفهوم، تعاملت الأمة على هذا الأساس، صدق ما عندنا أي مشكلة في داخل الأمة. كل مشكلتنا أن الإنسان لا يتعامل بروح القرآن الكريم. هجرنا القرآن، القرآن صاير حق الاستخارة. يوم الواحد ما قلنا يستخير الإنسان، لا، صاير تحديد. حددنا رسالة القرآن. يوم اللي عدنا احنا اليوم مشكلة، عدنا قضية، نروح القرآن ناخذ استخارة. والأكبر من ذلك يقول لك شيخنا تفتح انت القرآن، ما ادري في نوع مين افتح القرآن، نقرأ القرآن غير ولا شنو فتح القرآن؟ لا، افتح القرآن اشوف حالي. من وين حالك هذا اجيبانا؟ يعني الانسان عالم الغيب يقول ام فلان تعطينا هذا الشيء، ام فلان تتعامل بالجن، وليش تروحون الى جماعات وبعدوكم عن الله؟ خليكم مع الله تبارك وتعالى. هذا الانسان اللي يروح اذهابي او تلك افتح لي وشوف لي وكذا، هذا انسان ضعيف الايمان. الانسان اللي عنده ايمان بالله، الانسان عنده معتقدات صحيحه، ما يروح الى هذه وتلك ويصرفون هذه الاموال البالغه وهالدكاكين اللي فاتحيها طبيعه تروح عندها تقول اشوف فيه شيء، يقول لي مسوي لك سحر، هذا مسوي لك عمل، هذا 15 جن داخلين فيك. وين داخلين؟ من وين داخل هالجن هذا المسكين هذا؟ اخذنا الجن لعبنا به كره، صعدناه ونزلناه وسويناه منفوس وخلينا اشكال، من وين هالافكار هذه؟ مجتمعاتنا لما تكون مجتمعات فاضية ضعيف الإيمان في القلوب، يروح الإنسان يدور على هذا الشيء. بعض يخابر الشيخ ناكو تابعة وفقرين إلي، هذا التابعة ماسكني واطلع برا القطة قدامي، اطلع برا ما أدري وين أشوف هذه القطة، من وين الكلام هذا؟ عمي شنو الكلام القرينة والتابعة ورد أتزوج ما يخليني أتزوج وماسك قدامي، وين هذا القرين؟ شو اسمه هذا؟ من وين إجا؟ هذا إذا في شيء من ضعف إيماني، لأن علاقتي بالله ضعيفة. والإنسان اللي عنده علاقة بالله قوية، لا قرين ولا تابعة ولا أي شيء، اذكر ربك ابن آدم، ابتعد عن الأمور هذه. ليش اليوم فشلنا بالحياة؟ دائما ندب اليوم على هذا وذاك. ليش مشكلتنا؟ شو وقت نطلع من هذا التقوقع اللي احنا داخلين فيه؟ أنه هذه تابعة ونروح وراء الكتب. لذلك روح اسألوا أهل دور النشر، قل له أكثر كتب شنو اللي تمشي بالأسواق؟ شنو يمشي عن الجن والسحر والعمل والسوالف هذه؟ والساحر مشرك عند الله تبارك وتعالى، كافر. حتى المرأة اللي تسوي عمل لجلب محبة زوجها هذه تشرك بالله تبارك وتعالى. لا يجوز شرعا، روح وفق الضوابط الموجودة الشرعية. الإنسان يخطئ في حياته وبعدين يقول اليوم على رب العالمين نعوذ بالله، هو يخطئ، هو يرتكب المحرمات. إذن هذه الأمور كلها اللي واقعين فيها وصاير حديث الناس، وياما الناس تدفع أموال بليغة وطائلة على هذه القضايا التافهة اللي احنا عقلنا نخليه في ضمن هذه الدوائر. ولكن إذا أنا عندي إيمان بالله أقوي علاقتي بالقرآن، أكبر جن ما يقدر يلعب فيه، أكبر سحر ما يقدر يأثر فيه. تعرف ليش يأثرون على الإنسان؟ لأن إيمانه ضعيف بالله تبارك وتعالى، بس ما في أي نقطة أخرى. خلي علاقتك قوية بالقرآن، يوميا اقرأ صفحة واحدة من القرآن، شوف الله تبارك وتعالى شلون يمسكك، صلاتك لا تفرط بها، شوف رب العالمين شلون يقويك في حياتك. إذا مشكلة الإنسان ضعف الإيمان بالله تبارك وتعالى. أغلقوا هذه الأبواب، ابتعدوا عن هذه الأمور، هذه الدكاكين الإنسان اللي يروح وراه إنما يجلب غضب الله تبارك وتعالى عليه وما تنحل مشكلته. لأنه طبيعي لما تروح إلى هذه المرأة أو لذلك الرجل يقول له والله اكشف علي شوف فيه شيء ولا لا، يقول لي طبيعي مو يمسك الفلوس يطلع فلوس من عندك ومن عندك، شلون يسحب هذا العمل بهذه الطريقة. لذلك الإنسان نرى أنه تقوية الإيمان بالله تبارك وتعالى وهذا العمل اللي كان أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعمل الناس، كان علي بن أبي طالب يقف أمام التشهير بالناس، حتى الإنسان المذنب، حتى اللي يسوي حرام، حتى المرتكب الفاحشة يقول له يا ابن يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن إني زنيت. علي بن أبي طالب يسوي نفسه كأنه ما سمع من هذا الرجل، ما سمع من هذه المرأة. التفتوا جيدا، اليوم في ثقافة غربية موجودة في المنتديات الغربية، شي يسوون عدم بالمنتديات، يجي الشاب يعترف بذنبه ويفتخر بالذنب. الإسلام ما يسمح لك تعترف بذنبك، حتى إذا مسوي غلط، علاقة محرمة، سويت عمل فيه غضب رب العالمين، الله يقول ليس من حقك أن تخبر أي إنسان بهذا الذنب، وإنما توبوا إلى الله. هذا الطريق. أمير المؤمنين في حكومته كان ركز على هذا العنصر. اجت امرأة عند الإمام سلام الله عليه قالت له يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني. شوف العبارة، البشر اليوم يرتكب معصية ويتجاهر بها ويفتخر بها، مرأة تسوي علاقة محرمة وتقول أسوي علاقة محرمة لأن زوجي ما يهتم فيه، لأن زوجي عنده علاقة محرمة، كيف أسوي علاقة محرمة؟ الله ما تلقيت في نار جهنم. تعرفون المرأة المتزوجة اللي تخون زوجها ماذا يجري عليها من العذاب؟ شوف هذه المرأة تقول يا أمير المؤمنين طهرني في الدنيا فإني أتحمل عذاب الدنيا ولا أتحمل عذاب الآخرة. يعني الإنسان اللي يرتكب حرام طهرني، شلون يطهرها أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين شلون العذاب تصور؟ يطهرها أمير المؤمنين المرأة المتزوجة التي ترتكب الفاحشة نعوذ بالله، يطهرها، يحفرون لها حفرة ويرمونها بالحجارة إلى أن تموت. هذا الجزاء، ليش هذا الجزاء الإلهي؟ عمل قوم لوط الذي يقوم به الإنسان أيضا جزاؤه القتل، هكذا جعل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله جعل حكمه نافذا في هذه الأمور. رب العالمين ما يتساهل، ما في مجال. لذلك قالت يا أمير المؤمنين طهرني فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة لأنه عذاب خالد. يا أمير المؤمنين عذبني في هذه الدنيا. قال لها أمير المؤمنين هل لك بعل؟ قالت بلى. مسافر ولا غير مسافر؟ قالت لا أنه موجود. ثم قال لها أنت حامل؟ قالت بلى يا أمير المؤمنين. قال لها علي بن أبي طالب اذهبي وضع الحمل. راحت ما قال لها روحي وضع الحمل تعالي. شوف الإمام ماذا يعمل، ليش يريد بعدها؟ خلاص مع أنها اعترفت لأمير المؤمنين، بس علي بن أبي طالب إشاعة الفاحشة جزء من عنده. لما أنا أروح بالدوام وزملائي بالعمل أقول لهم أنا سويت كذا 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 في المكان الفلاني في كذا كذا، هذه إشاعة للفاحشة لا يجوز شرعا. إذا الناس يسوون حرام أنا أتناقل بهذا الحرام، أتهاون بالحرام. التفت. لذلك الله تبارك وتعالى يعين بدقة عمل إدارة هذه
المحرمات أمير المؤمنين يقمع هذه الأفكار حتى الضرح قمعه. راحة المرأة يمكن تروح بعد ما تجي تتغير الأيام وضعها يتغير تتندم. راحة المرأة وضعت الطفل اجت يا أمير المؤمنين أنا ارتكبت الحرام طهرني. الإمام نفس الأسنة عاد عليها علشان ماذا؟ أولا حتى المرأة يمكن تتغير أفكارها وما ترجع بعد، يمكن تغير الجواب عندها. مع كل ذلك أقرت المرة الثالثة، المرة الثانية الإمام قال لها اذهبي الآن على روح ربي ابنك حولين كاملين سنتين. روح ربي، روح ربي ابنك، ما قلها تعالي. راحت المرأة. يمكن المرأة خلال هذه الفترة تنسى الموضوع هذا. بعد سنتين ربت ابنها واجت المرة الثالثة يا أمير المؤمنين طهرني. قال من أنت؟ قالت يا أمير المؤمنين أنا جئت إليك من قبل. قال لها اذهبي، هذا ابنك الآن صحيح صار عمره سنتين، ولكن لا إذا تركتيه يمكن يطيح في بئر، يمكن يسقط من على السطح. شوف الإمام يبعد المسافة. لماذا؟ ما يريد المرأة تعترف بالحرام، لا يريد أن يجري عليها الحد، لأن إجراء الحد في الدولة الإسلامية بحاجة إلى شروط. أنت وفر للشباب الزواج، خلي الشباب يتزوج، وفر الأمور الاقتصادية لهم، بعد ذلك تجرى الحد إذا واحد قصر. ولكن كل الأمور هذا مو تبرير للخطأ طبعا، كل الأمور ما متوفرة وأجري عليه الحد، الإسلام لا يعتبر بذلك. وبعدين البعض ما يعرف من الإسلام إلا قطع الإيد، إلا إجراء الحدود، الإسلام يرفض ذلك، لأن تشوه سمعة الإسلام بذلك. ما نطبق قوانين الإسلام تجي تطبق بهذه الطريقة، الإسلام يرفض. أمير المؤمنين المرة الثالثة قل له يمكن هذا ابنك الآن يحتاج إليك، يمكن يسقط في بئر، يمكن يسقط من على سطح، روحي كبري. وبعدين فراحت المرأة وهي باكية. عمرو بن حريث شاف المرأة باكية فقال لها مما بكائك؟ قالت ذهبت إلى أمير المؤمنين أردت منه أن يظهرني، ولكن علي بن أبي طالب كل ما أقول له يرفض، ما يقبل من عندي. فقال لها إذن أين المشكلة؟ قالت في ولدي. قال أنا أتكفل الولد. شوف، فرجعت إلى أمير المؤمنين قالت يا أمير المؤمنين عمر بن حريث تكفل تربية الولد هذا. فغضب أمير المؤمنين، شير يوصل رسالة، يرد يقول له أنت شنو تدخل نفسك في هذا الموضوع؟ هذا موضوع المرأة، الإمام قاعد يخطط علشان المرأة تبتعد عن الاعتراف بالذنب وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. ليش أنت تدخل نفسك في هذا الموضوع؟ غضب الإمام أمير المؤمنين، شاف عمر بن حريث الإمام وجهه صار أحمر، تغير وجه الإمام. قال يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أنا ما أدري الموضوع هذا يغضبك، ولكن هي طلبت من عندي، صورت هذا مساعدة من عندي. المرة الرابعة أخذ معه الإمام إقرار أيضا فأقرت بذلك. ثم قال يا أمير المؤمنين عمر بن حريث أنا ما له علاقة. قال أنت عليك الأمر، ما دام تكفلت بالولد خلص الولد صار عندك. ثم قال اللهم اشهد إنها أقرت أربع مرات بذلك. بس ليش؟ خلي أذكر جانب آخر، المرأة تخاف من عقاب رب العالمين في يوم القيامة، إن الله وإن الإمام لو أجرى عليها هذا الحد ستذهب إلى الله طاهرة مطهرة، ليس عليها ذنب. لذلك الإنسان اللي يخاف من عقاب رب العالمين. فالإمام ذهب إلى المسجد قال أيها الناس صلوا على محمد وآل محمد. الثاني على حب الحسن والحسين. الثالث على حب فاطمة الزهراء. المرة الثالثة الإمام أمير المؤمنين لما قال لها هكذا، والمرة الرابعة ثم الإمام ذهب إلى المسجد ونادى بالناس في داخل المسجد أيها الناس أننا سنجري الحد على هذه المرأة، فمن أراد فليأتي ويتلثم.
الإنسان اللي يجي إلى هذا العمل ويأخذ معه الحجارة. شوف الآن هذا العمل الإمام يريد أن يجري حدا على امرأة، طلب للناس أن يشاركوا في هذه العملية، عملية الرجم للخيانة الزوجية التي قامت بها. لذلك الناس جاءوا في اليوم الثاني وهم ملثمون. هذه كلها فيها عبارة، عبر وانتباه مهم، أنه بحالة أنهم جاءوا هم ملثمون بهذه الحالة. جاءوا وين؟ اجوا مع الإمام أمير المؤمنين، الناس بيدهم الحجارة. الآن أنت شاهد هذه المشهد وهذا المشهد، هنالك حفرة فيها امرأة والناس بيدهم الحجارة وملثمون لرجم هذه المرأة. ثم قال أمير المؤمنين: كل من عليه حد ليس بإمكانه أن يرجم. بمجرد ما سمعوا هذا الكلام الجماعة كلهم راحوا، بقى علي بن أبي طالب والحسن والحسين، كلهم راحوا. هذا يدل على ماذا؟ الإنسان اللي يطهر الناس لازم هو يكون طاهر أولا، لأن هذه عملية تطهير، هذا تطهير للآخرين، تطهير للناس. أولا أنت يا ابن آدم تكون طاهرا. كل هذه القضية، كل هذه الواقعة تدل على أن أمير المؤمنين طول في الموضوع، إقرار أول، ثاني، ثالث، رابع، إلى أن أجرى الحد عليها. حتى ذلك الشاب اجي عند الإمام أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، أنا سويت الحرام، أنا ما أذكر مفردات الرواية، ارتكبت الحرام والفاحشة، أقر مرة ومرتين وثلاثة، والإمام يصرف الإمام. ثم الإمام عبر، قال: ما أقبح بالرجل أنه يفضع نفسه بين الناس ولا يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ليش تفضح نفسك؟ ليش تتكلم عند الناس؟ أنا سويت هذا الحرام، أنا ارتكبت هذا الذنب، اذهبوا إلى الله، ففروا إلى الله. الإنسان أن يكون توجه إلى الله تبارك وتعالى، الإنسان الذي يتوب إلى الله، الله يغفر له، أرحم الراحمين، غفار الذنوب. كل ذلك يدل على ملامح حكومة الإمام أمير المؤمنين، تعامل الإمام مع الكبير، تعامل الإمام مع المظلوم، تعامل الإمام مع المحروم، تعامل الإمام مع الفقراء. لذلك في حكومة علي بن أبي طالب ما تجد هنالك فقراء، في حكومة أمير المؤمنين لا تجد هنالك مظلومين، وإنما كل إنسان بإمكان أن يعبر عن رأيه. الحرية في حكومة أمير المؤمنين، طلحة والزبير، أمير المؤمنين يعلم ومتيقن أنهما يريدان الغدر وليس العمر. مع كل ذلك الإمام يقول لهم، يأذن لهما بالسفر إلى مكة. تصور علي بن أبي طالب ما يدري أن طلحة والزبير راح يقودون معركة ضد الإمام، ويحركون الناس ويجمعون الأموال ويجمعون صناديد قريش من الكفار وأبطالهم، يجمعوهم إلى قتال أمير المؤمنين اللي عندهم ضغائن وحقد على علي بن أبي طالب في حروب الكفار والمشركين. جمعوهم كلهم، أخذوهم إلى البصرة لقيادة جيش ضد علي بن أبي طالب. يدري الإمام؟ نعم يعلم، ولكن عمل عليهم إقامة جبرية؟ ما سوى عليهم إقامة جبرية. الإمام أعطاهم الحرية يروحون. في حكومة علي بن أبي طالب المشرك بإمكانه أن يتنقل أينما يشاء، أينما يذهب. لذلك تنظر حتى الكثير من أعداء أمير المؤمنين، ابن كوى يقف أمام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يخطب بتلك البلاغة العلوية، يقول: كافر، نعوذ بالله، ما فقه. الأصحاب يريدون الدون عليه، ولكن الإمام لا يسمح لهم. حتى الخوارج أعداء الإمام أمير المؤمنين في حكومة علي كانوا يأخذون المرتب الشهري من الإمام. هكذا كان علي بن أبي طالب، مو أنه يتعامل مع الصديق، حتى مع الأعداء
كان صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في رحيل علي بكت السماء والأرض حتى عداء الإمام بكوا على علي بن أبي طالب. لذلك الرواية تقول أن هنالك ضجت الكوفة بالبكاء على أمير المؤمنين. خرجت المخدرات والنساء اللي ما يطلعن من البيوت أبدا، ولكنهن خرجن لما سمعنا المنادي ينادي. تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل علي المرتضى. لذلك هذه الضجة اللي صارت بالكوفة من وين صارت؟ هذه الضجة صارت لما عرفوا أن أمير المؤمنين ضرب على رأسه، وأن الطبيب وصف لأمير المؤمنين اللبن. لذلك الراوي يقول 70 يتيم ويتيمة بيدهم الإناء وفيها اللبن والحليب، جاءوا وقفوا على باب أمير المؤمنين. لماذا؟ حتى يعطون علي بن أبي طالب هذا اللبن، يسقون أمير المؤمنين هذا اللبن، لأن علي بن أبي طالب هو أبو الأرامل والأيتام. لذلك كان يوما صعبا على الإمام الحسن والحسين وعلى زينب وعلى أم كلثوم أبناء أمير المؤمنين أصحاب علي بن أبي طالب الأوفياء. لذلك أمير المؤمنين لما جرده الإمام الحسن وجد في جسد الإمام أثر 1000 جراحة في جسد أمير المؤمنين. لما أراد أن يغسل الإمام الجسد كان يتقلب بنفسه. جبرائيل ميكائيل هم اللي يقلبون جسد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن حنطه الإمام الحسن بفاضل حنوط أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أرادوا أن يشيعوا الإمام. زينب خلف جنازة الإمام، أم كلثوم خلف جنازة الإمام، وهنالك صيحة وإماما وسيدا الجنازة حملت من الأمام، ومن خلفها الحسن والحسين مشت الجنازة قليلا شيعوها. التفت الإمام إلى النساء أن ارجعوا إلى الدار، أخذوا جنازة الإمام أمير المؤمنين شيعوها، ومع الإمام الحسن والحسين مجموعة من أصحاب علي الأوفياء أخذوا جسد أمير المؤمنين، أوصلوه إلى قبر الإمام، دفنوا الإمام في ذلك المكان الذي أعده الله لعلي. صحصح ابن صوحان بدأ يؤذن الإمام أمير المؤمنين. بعد ذلك رجع الإمام الحسن والحسين وإذا بهما يسمعون صوت بكاء ونياحة من خربة. يدخل الإمام الحسن الإمام الحسين وإذا بهما ينظران إلى رجل شيخ كبير جالس يبكي. يتقدم إليه الإمام يقول له لماذا تبكي؟ قال كان يأتيني رجل كل يوم ويتوهدني يطعمون الطعام بيده. كان عندي كل يوم كان يعود هذا الرجل يأتي عندي، ولكن اليوم الآن هذا اليوم الثالث لم يأتي إلي. سأل الإمام الحسن شنو مواصفات هذا الرجل؟ فقال له إذا ذكر الله كل حجر ومدر في الخربة يذكر الله معه. فبكى الإمام الحسن والإمام الحسين
قالوا أيها الرجل وعظم الله لك الأجر إن هذا هو علي بن أبي طالب ونحن أبناء والآن رجعنا من دفنه وحجاب هذا الرجل صار يلطم على رأسه ويضرب على وجهه وهو ينادي وإماما وسيدا وعليا قال مولاي خذني إلى قبره أخذوا هذا الشيخ الكبير إلى قبر أمير المؤمنين بمجرد أن وصل إلى قبره
قال يا جابر ها هنا
بعدك وهنا يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله الليلة القادمة ليلة القدر الكبرى. ما أوصيكم استغلوا هذه الفرصة، هذه مرحلة مهمة ومرحلة تحول في حياتكم. لذلك واحد يحاول الليلة القادمة يفرغ نفسه، إذا عندك ارتباط حتى الأمر إذا يستدعي تأخذ إجازة من دوامك أخذ إجازة. فرغوا أنفسكم الليلة القادمة ليلة عظيمة وليلة القدر، وحاولوا تبقون هذه الليلة بالعبادة وبذكر الله تبارك وتعالى والدعاء لفرج مولانا بقية الله الأعظم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا مجيب المضطرين، يا كاشف السوء، يا حبيب من لا حبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا صدر الحسين بظهور الحجة. إخواني أخواتي الكثير عندهم حوائج وعندهم مرضى وعندهم كثير من الحوائج عند الله، ويطلبون منكم في هذه الليلة أن تدعون لهم لقضاء حوائجهم. ادعوا لهم، الله يقضي حوائجكم، الله وفقكم لحضور هذه المجالس المباركة المنورة بنور الإيمان. أيضا ادعوا لهم بالشفاء وقضاء الحوائج إن شاء الله. إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اطلبوا حوائجكم إلى الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي عظم البلاء والرحال وانكشف القطاع وانت انقطعا وضاقت الأرض وقلعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك. اللهم احفظ لنا علماءنا الأعلام سيما العلامة الحجة السيد أحمد الشيرازي وسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي. وإلى أمواتكم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة.